بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب الخوخة والممر في المسجد. قال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا فليح قال: حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الخوخة والممر في المسجد. الخوخة هي الباب الصغير الذي يفتح على المسجد من البيوت المجاورة له، هذه يقال لها خوخة، وقيل إنه ليس له إلا مصراع واحد، ليس له مصراعان، لأن الغالب أن الأبواب الكبيرة يكون لها مصراعان، والغالب أن ما أن أن أنه يكون إذا كان صغيرا فإنه يكون من مصراع واحد، وقد يكون كبيرا من مصراع واحد، ولكن المقصود به الباب الصغير، ولكن الباب الصغير وهو المشرع على المسجد الذي يدخل منه أو يخرج من البيت إلى المسجد من ذلك الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيته له باب من الخارج وباب من الداخل، وكان عليه الصلاة والسلام يخرج من بيته إلى المسجد من الباب الذي متصل بالمسجد، فيصلي بالناس، وإذا فرغ الصلاة رجع ودخل من هذا الباب، فهو عليه الصلاة والسلام إمام المسلمين، وكان يحتاج في الدخول والخروج إلى المسجد لكونه إمام الناس وهو الذي يصلي بالناس. وكذلك كان هناك أبواب أخرى لبعض الصحابة على المسجد، فالرسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس كما جاء في هذا الحديث، وقال: إن عبدا خيره الله عز وجل بين الدنيا والآخرة وبين ما عنده، فاختار ما عنده، أي أن ذلك العبد المخير اختار ما عند الله. فجعل أبو بكر يبكي، جعل أبو بكر يبكي لأنه رضي الله عنه فهم أن هذا المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه اختار ما عند الله، وأن هذا مشعر بقرب أجله وانتهائه من هذه الحياة الدنيا، ففهم أبو بكر رضي الله عنه هذا الفهم وجعل يبكي. والناس يعني بعضهم كما جاء في عن أبي سعيد قال: قلت: ما الذي يبكي هذا الشيخ إذا كان الله خير عبدا بين ما عند الله وما بين الدنيا وما عند الله فاختار ما عند الله، أي شيء يجعل هذا الشيخ يبكي؟ لم يفهم هذا الفهم الذي فهمه أبو بكر، ولهذا قال: فكان رسول، يعني النتيجة عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المخير، وأن أبو بكر أعلمنا، كان أعلمهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطنهم، وهذا يدل على فطنته رضي الله عنه وأرضاه، لأن الرسول عليه السلام ما قال: أنا خيرت حتى يعرف الناس كلهم، ولكنه قال هذا الكلام بلفظ العبد، عبد خيره الله بين الدنيا وما عنده فاختار ما عنده، ويقصد بذلك نفسه عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر رضي الله عنه جعل يبكي لأن قرب أجله، لأن هذا مشعر بقرب أجله، لأن ذلك مشعر بقرب أجله، وهو يبكي لقرب فراقه عليه الصلاة والسلام، ويعني ألمه من فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت ما الذي يبكي هذا الشيخ أن يكون الله عز وجل خير عبدا من عباده بين الدنيا وبين ما عند الله، وأن أختار ما عند الله، لأنه ما فهم هذا الذي فهم أبو بكر رضي الله عنه، وإنما عبد من عباد الله، ولم يفهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر فهم أنه رسول الله فجعل يبكي. ولم يفهم بعده.
فقال يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر.
الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جعل يخاطبه ويقول يا أبا بكر لا تبكي، يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر رضي الله تعالى عنه، يعني أن أن أنه أمن يعني بمعنى أنه يحصل منه يعني خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني تقديم جهده، الجهد البدني والجهد المالي في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم، يبذل جهده البدني والجهد المالي في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي مصلحة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم عرف هذا الجميل يعني لصاحبه وأظهره وأمرزه وبين أن أبا بكر رضي الله عنه هو الذي تميز في هذا وتقدم في هذا، وهذا هو معنى المنة، وليس معناها يعني المن الذي هو يعني بالجميل الذي يحصل منه بالقنيعة التي يحصل منه وأنه يحصل منها، لأن هذا فهم، وأما هذا هو مدح. والأصل أن المنة لله عز وجل، هو الذي تفضل بكل ما فيه خير للناس، وما يحصل من أي عبد من خير فيه مصلحة ومصلحة غيره فهو من توفيق الله عز وجل. ولهذا يقول الله عز وجل وما بكم من نعمة من الله، والله عز وجل يسوق النعم بواسطة وبغير واسطة، بغير واسطة مثل المطر الذي ينزل من السماء، وبغير واسطة مثل إحسان الناس بعضهم إلى بعض وخدمة بعضهم بعض ويعني انفاق بعضهم على بعض ويعني بذل المال من بعضهم لبعض، هذا بواسطة، ولكن هذا كله من الله عز وجل، هذا من الله وهذا من الله، لأن الله هو الذي لين قلب من أراد الإحسان بأن يحسن، فالفضل يرجع إلى الله عز وجل، فالفضل يرجع إلى الله عز وجل. لهذا قال وأعلم في الحديث حديث وصيه النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجهل الصحف. وكل شيء يحصل وكل فضل يحصل وكل نعمة تحصل فهي من الله عز وجل، سواء كانت بواسطة أو غير واسطة، سواء كانت بواسطة من أحد من الخلق أو ليست بواسطة أحد من الخلق. والحاصل أن هذه الأمنية التي قال أمن أن بكر أمن، يعني أنه أمن الناس عليه في يعني في ماله وفي يعني بنفسه، يعني مدح وثناء له لأنه قدم كل ما يستطيع لمصلحة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه والجد والاجتهاد في طاعته وملازمته. ولهذا كان ملازما له صلى الله عليه وسلم في مكة، لم يفارق ولم يهاجر إلى الحبشة مع من هاجر، وإنما كان باقيا للرسول صلى الله عليه وسلم يعني ينصره ويؤيده ويدافع عنه. ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر معه ورافقه في الطريق ولم يفارقه حتى في الطريق، ولما جاء إلى المدينة لازمه وصار معه وشهد المشاهد كلها معه، ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وكان معه. ثم لما توفي بايعه المسلمون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما ولما توفي الرسول بايعه مسلمون، ولما توفي أبو بكر أكرمه الله بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بعث يكون معه في الجنة، فهو مرافق له في الدنيا ومجاور له في القبر، ويكون معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الرسول صلى الله عليه وسلم أظهر هذا الجميل وهذه الذي حصل من أبي بكر رضي الله عنه، وهذا من مناقبه وفضله رضي الله تعالى عنه وارضاه. إن أمن الناس علي
في صحبته وماله أبو بكر.
نعم، في صحبته وماله، لأنه صاحبه وهو أول من آمن من الرجال، وهو الذي ملازم له في مكة وفي المدينة، ولم يحصل حتى في الطريق الهجرة لم يعني يفارقه، بل كان معه، وهو أمان الناس بصحبته وماله، يعني بذل ماله في يعني فيما يريده النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما فيه يعني وفيما يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام.
ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر.
ثم ذكر
ولكن أفوة الإسلام ومودته.
ثم ذكر هذه المنقبة العظيمة لأبي بكر رضي الله عنه، وهي أنه أن الله قد اتخذه خليلا، وأنه لو كان متخذا أحدا من أهل الأرض خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا، وهذه منقبة عظيمة ما حصلت لغيره. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه خليل الرحمن، وأن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وأنه لو كان متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذ أبا بكر خليلا، يعني أخبر عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون، أخبر عن أمر لا يكون وهو أنه يتخذ خليلا من أمته، وأنه لو كان لكان المتخذ أبا بكر رضي الله عنه والله، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وأخبر عن أمر لا يكون وهو كونه لا يتخذ خليلا، وأنه لو كان متخذا لكان ذلك المتخذ أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة مناسبات، في هذه المناسبة التي أخبر فيها بقرب أجله وبدنو أجله، وأنه عليه الصلاة والسلام ذكر يعني هذا الخبر الذي أخبرهم به على المنبر، وأن عبدا خير بين ما عند بين الدنيا وما عند الله فاختار ما عند الله، فهذا يعني معناه، وأنه اختار ما عند الله معناه أن أجله قريب عليه الصلاة والسلام، وقد قال هذه الكلمة أو هذه الجملة في فضل أبي بكر رضي الله عنه بهذه المناسبة، وقالها أيضا قبل أن يموت بخمس ليالي، كما في حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في صحيح مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال جندب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. قاله قبل وفاته بخمس ليال، وهذا فيه إشارة إلى خلافته، لأنه قال عليه قال ذلك عليه الصلاة والسلام في مرض موته وقبل وفاته بخمس ليال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فهذا دال على فضله وعلى أولويته بالخلافة، وعلى أولويته بالخلافة. وقد حصل منه صلى الله عليه وسلم أمور متعددة تدل على أولوية أبي بكر وعلى حقيته بالخلافة، لكن دون أن ينص على خلافته أو خلافة غيره. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال الخليفة بعد فلان، الخليفة بعد فلان ما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه جاء نصوص واضحة جلية على أن أبي بكر أحق بالأمر بعده، ومنه هذا النص الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بخمس وقبل ذلك بمدة، كما في الحديث الذي معنا، كما في الحديث الذي معنا. ومن ذلك كونه أمره أن يصلي بالناس في مرض موته في مرض موته أمره بأن يصلي بالناس، ولما روجع قال أمر أبك فليصلي بالناس. ولهذا قال عمر يوم السقيفة رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا أثنى فذلك لأمر دنيانا. وهذا من أوضح الأدلة التي يستدل بها على ثبوت القياس وعلى القياس، لأن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم فهموا هذا الفهم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قدمه في أمر الصلاة فإنهم فهموا وقاسوا على ذلك أمر الخلافة والولاية الدنيوية. ثم أوضح شيء من ذلك الحديث الذي في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته ادعي لي أباك وأخاك، يخاطب عائشة، ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا فإني أخشى أن يتمنى متمني أو يقول قائل أنا أولى. ثم قال عليه الصلاة والسلام يأبى الله والمسلمون إلا بذلك، يعني ما في حاجة للكتابة، لأن هذا الذي يريد أن يكتبه سيتحقق، وأن الله يأبى أن يكون غير ذلك، وأن المسلمين يأبون أن يكون غير ذلك، وقد أبى الله إلا أبا بكر وأبى المسلمون إلا أبا بكر، وبايع المسلمون أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيارهم وطواعيتهم وبرغبة منهم وبإقدام منهم، فحصل يعني ذلك. الحاصل أنه لم يحصل نص على تعيين أحد للخلافة لا أبا بكر ولا غيره، ولكن جاءت هذه النصوص الواضحة الدالة دلالة قوية على أولويته وعلى حقيته بالخلافة. ثم إن بعض الصحابة جاء عنه التعبير بالخلة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي هريرة الذي اتفق على صحته، قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. تعبر بقوله خليلي، ولا ينافي هذا ما جاء في الحديث الذي لو كنت متخذا خليلا قال أبو بكر خليلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خليلا وما قال خليلي فلان، وإنما هذا إخبار من أبي هريرة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم خليله، فهو إخبار عما في نفس أبي هريرة من محبته وتمام محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تنافي بين إثبات أبو بكر أبي هريرة الخلة في قوله أوصاني خليلي وبين قوله لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. نعم.
ولكن أخوة الإسلام ومودته،
ولكن أخوة الإسلام ومودته، يعني المودة والمحبة، ويعني هذه هي التي حاصلة له، ولكنه كونه يعني يكون في قلبه أن أبا بكر خليله لا يكون ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر بالجملة السابقة بأن هذا لا يكون، ولكنه لو كان ذلك كائنا لكان الأحق به والأولى به أبو بكر رضي الله عنه.
لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر.
لا يبقين في الباب مسجد في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر، يعني هذا فيه أيضا إشعار بخلافته، لأن الأبواب المفتوحة على المسجد تسكر وتغلق ولا يبقى باب مفتوح إلا باب أبي بكر، هذا إشارة إلى أنه هو الذي يكون الأمر بعده، وأنه يحتاج إلى ما كان يحتاج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الدخول والخروج بسهولة إلى المسجد، يعني يخرج يصلي بالناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته من الباب الذي على المسجد فيصلي بالناس ويرجع. فإذا أبو بكر رضي الله عنه هذا فيه إشارة إلى خلافته وإلى أولويته، وأنه يحتاج أو سيحتاج إلى ما يحتاج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التردد بين البيت والمسجد، داخلا خارجا من المسجد من البيت إلى المسجد وداخلا من المسجد إلى البيت. فإذا قصره بقاء الباب المفتوح على باب أبي بكر، وأن الأبواب الأخرى تغلق ولا يبقى باب مفتوح إلى المسجد، هذا أيضا فيه إشارة إلى خلافته، فيه إشارة إلى خلافته رضي الله عنه وأرضاه، لأنه كما قلت يحتاج إلى ما كان يحتاج إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى باب علي رضي الله عنه، وذكر يعني ابن الجوزي وغيره يعني في الموضوعات هذا، وقد جاء فيه يعني أحاديث في مسند الإمام أحمد وغيره، وقال ابن حجر أنها يعني قوية أو أن بعضها فيه قوة. وقال في يعني في في يعني في بيان وجه ذلك قال إن أو ذكر أن باب علي رضي الله عنه إنما هو على المسجد وليس له باب خارج من المسجد على خارج المسجد، فعلى هذا يكون الأمر لابد منه، لابد أن يكون بابه على المسجد، لابد أن يكون بابه على المسجد، لأنه إغلاقه يعني معناه ما يبقى يعني لأنه ليس له منفذ غيره. وإذا كان الأمر كذلك فالأمر في هذا واضح، أما كون له باب على الخارج وباب على الداخل والرسول صلى الله عليه وسلم يعني أرشد إلى إغلاق الأبواب يعني وأنه لا يبقى إلا باب أبي بكر، فيكون هذا كما قلت وكما قاله أهل العلم أو بعض أهل العلم أن هذا فيه إشعار بخلافته رضي الله عنه، وأنه سيحتاج إلى ما كان يحتاج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن سنان
نعم
عن فليح
نعم
عن أبي النضر
نعم
عن عبيد بن حنين
نعم
عن بشر بن سعيد
نعم
عن أبي سعيد الخدري
نعم. وجاء في بعض الطرق يعني ذكر واو العطف بين بشر بن سعيد والذي قبله الذي قبله من هو الذي روى عن بشر
عبيد بن حنين
نعم يعني عن عبيد بن حنين وبشر وبشر نعم.
يقول ما الفرق بين الخلة وبين الأخوة والمودة؟
الخلة منزلة رفيعة وتمكن في القلب، وأما الأخوة والمودة فإن هذه تكون يعني لأبي بكر ولغيره، ولكن أبي بكر له تميز في هذا، لكنه لا يصل إلى المحبة إلى الخلة التي ليس فيها مجال لغير الله عز وجل، ليس فيها مجال لغير الله عز وجل، فإن الذي قام في قلبه صلى الله عليه وسلم لا يعني يكون لغيره، ولو كان لغيره لكان الأولى به أبو بكر. فإذا الخلة الأخوة والمودة هذه حاصلة مثل المحبة، المحبة يعني عامة والخلة خاصة، الله تعالى يحب التوابين ويحب المطهرين ويحب المحسنين، وهذه المحبة تحصل من الله لأوليائه، ولكن الخلة لم تثبت إلا لإبراهيم ولمحمد صلى الله عليه وسلم، الخلة لم تثبت إلا لإبراهيم ولمحمد عليهما الصلاة والسلام.
هل يجوز للمسلم أن يتخذ الله تعالى خليلا؟
يحب الله محبة تفوق محبة كل مخلوق، يعني يكون في قلبه هذا لا بد من كل مسلم، يجب عليه هذا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله يعني يحب الله محبة تتقلل في قلبه بحيث لا يعني يساويه أحد ولا يدانيه، هذا نعم كل مسلم يجب عليه ذلك، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكور بعد أن قذف الله منه كما يكره أن يقذف في النار، فيحب الله عز وجل ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتخلل محبة الله في قلبه ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه، ولكن تكون محبة الله عز وجل أعلى وفوق محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان يحب الله ويحب من يحبه الله، يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب من يحبه الله ورسوله، وكذلك يحب ما يحبه الله ورسوله.
قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصب رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر.
وهذا حديث عن ابن عباس مثل الذي قبله فيه، ولكن فيه زيادة، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مريضا، وأنه خرج وهو مريض لأنه عاصب رأسه، عاصب رأسه عليه الصلاة والسلام للوجع الذي حصل له. وفي هذا إشعار بأن ذلك في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، أن ذلك في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أيضا جواز، يعني كل إنسان يعصب على رأسه شيء إذا ألمه رأسه لجي شده، يعني ويجعله يرتاح، يعني لما يحصل له من الوجع في الرأس، يعني حيث ينفع فيه الشد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي. عن وهب بن جرير. عن أبيه.
جرير بن حازم.
عن يعلى بن حكيم. عن عكرمة عن ابن عباس. قال رحمه الله تعالى: باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. قال أبو عبد الله: وقال لي عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن جريج قال: قال لي ابن أبي مليكة: يا عبد الملك، لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها.
ثم باب قال: باب
الأبواب،
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد.
نعم،
للكعبة والمساجد، يعني أنها تتخذ الأبواب والغلق التي هي ما تغلق بها، يعني ليس مجرد باب بس يفتح، بل في شيء يغلق، يعني بحيث يعني يفتحه، يعني يفتح بالمفتاح ويغلق بالمفتاح، أو بالشيء الذي يعني يكون فيه الإغلاق سواء كان مفتاح أو غيره. يعني بمعنى أن المساجد لها أبواب، يكون لها أبواب ويكون لها ما تغلق به، سواء كانت مفاتيح أو غير مفاتيح، سواء كانت مفاتيح أو يعني شيء يعني من يخرج من الباب ويدخل في الجدار، وإن لم يكن هناك يعني المهم أنه يعني يكون مغلق بهذا الغلق. ففيه يعني المقصود من ذلك اتخاذ الأبواب وكذلك الكعبة، وأنه يتخذ الغلق الأبواب والغلق لها، يعني ما تغلق به أبواب، والأبواب لها غلق تغلق به. وهذا فيه صيانة المساجد، يعني عندما يكون ليس هناك حاجة إليها، يعني فإنها لا تبقى مفتوحة وليس فيها أحد، وإذا كان الناس ما يدخلونها وبقاؤها يعني يترتب عليه دخول كلاب أو دخول يعني حيوانات أو دخول يعني أحد يعني يؤذي فيها، فإنها تغلق، وإذا كانت الحاجة قائمة إليها داعية إليها فإنها تبقى مفتوحة، لكن مع المحافظة عليها ووجود من يحافظ عليها ويحرسها ويعني يمنع أي شيء يحصل لها. ثم ذكر أحاديث منها هذا الحديث عن ابن أبي مليكة قال لعبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج، الذي هو ابن جريج اسمه عبد الملك بن عبد الجريج: يا عبد الملك، لو رأيت
مساجد ابن عباس وأبوابها.
لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها، المقصود من هذا الأبواب، نص على أن لها أبواب، وحذف الجواب في قوله لو رأيت، يعني لو رأيت أمرا حسنا أو أمرا جميلا أو أمرا عجبا، يعني للمحافظة عليها والعناية بها والاهتمام بها. فالمقصود من ذلك ذكر الأبواب، يعني قال الأبواب للمسجد، وهنا قال مسجد عباس وأبوابها، يعني معناه لها أبواب.
قال أبو عبد الله: وقال لي عبد الله بن محمد الماضي عبد الله محمد الجعفي.
نعم، يعني في نفس الإسناد.
لا الآن مضى الأول ثم قال باب الأبواب والغلق يعني الكعبة والمساجد. قال أبو عبد الله وقال لي عبد الله بن محمد.
هذا عبد الله بن عباس قبل حديث العباس.
هذا نفس الإسناد الذي جاء.
هذا نفس الإسناد
يا عبد الملك لو رأيت.
هذا نفس الإسناد
اي لكن الإسناد الذي مر معنا سابقا قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير.
يعني هذاك عبر يعني الحديث الأول ذاك اللي فيه
الغلق. عاصب الرأس.
نعم عاصب الرأس نعم. يعني الأول قال حدثنا وهنا قال لي. وقال لي هي بمعنى حدثنا بمعنى الاتصال لأن كلمة لي يعني معناها ما في واسطة بينه وبينه لأنه قال له مباشرة. والبخاري رحمه الله يستعمل هذه الصيغة وهي بمعنى المتصل وليست يعني من قبيل المعلقات ولكنها تختلف عن غيرها يعني لأنه يعني كونه قيل أنها تختلف عن حدثنا لكونه يعني فيه تغيير في المتن أو اختصارا في المتن أو كذلك فيه عن شيء على طريق المذاكرة وليس عن طريق التحديث لأن فرق بين كونه يجلس للتحديث ويأخذ ويعطي في التحديث أو كونه يتحدث ويذاكر فيقول كذا وكذا على سبيل المذاكرة. الحافظ بن حجر رحمه الله ذكر وجوها متعددة لبيان هذه الصيغة وهي محمولة على الاتصال ولكنها دون تلك التي فيها التصريح ولكنها في معناها وفي حكمها وأنها تؤدي ما تؤدي في تلك من جهة أن هذا متصل وهذا متصل أن هذا متصل وهذا متصل. قال لي عبد الله محمد
حدثنا سفيان.
نعم سفيان بن عيينة.
عن ابن جريج.
نعم عبد الملك بن عزيز بن جريج.
عن ابن أبي مليكة.
نعم.
قال حدثنا أبو النعمان وقتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم ثم أورق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر فبدرت فسألت بلالا فقال صلى فيه فقلت في أي قال بين الاسطوانتين. قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر المتعلق بالكعبة ودخول النبي صلى الله عليه وسلم فيها عام الفتح وأن وفيه أن لها باب وأن لها مفتاح وذلك أنه دعا بطلحة بن شيبة الحجبي الذي هو سادن الكعبة والذي بيده المفتاح فطلب منه فتح الكعبة يعني ففيه باب وفيه مفتاح فيه باب وفيه غلق الذي ترجم قال الغلق الباب والغلق للكعبة والمسجد فهنا فيه الباب والغلق للكعبة الباب والغلق أي المفتاح الذي تغلق به الكعبة بابها ويفتح بابها بواسطة هذا المفتاح باب فدعا بطلحة
عثمان بن طلحة
عثمان بن طلحة دعا بعثمان بن طلحة وفتح الباب ودخل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الثلاثة الذي هو عثمان بن طلحة والثاني أسامة بن زيد والثالث بلال هؤلاء هم الذين دخلوا معه ثم أغلق الباب أغلقوه من الداخل وبقوا الأربعة فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام والثلاثة الذين معه وصلى فيه عليه الصلاة والسلام بين العمودين اللتين في مقابل الباب والتي يعني في جنوب الكعبة وفي يسار الداخل الذي يدخل الكعبة صلى بين العمودين متجها إلى جهة الغرب والباب وراءه عليه الصلاة والسلام وإنما أغلق الباب لئلا يزحمهم الناس لأن الناس إذا فتح الباب سيدخلون ولن يتخلف أحد يمكنه الدخول ويكون في ذلك تشويش وفيه يعني ما يحصل معه خشوع. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني أغلق الباب وصلى عليه الصلاة والسلام وبعد ذلك خرج، وأورده هنا كما ذكرنا من أجل الباب والغلق. وقد سبق الحديث مرة في ذكر مقام إبراهيم، في باب ذكر مقام إبراهيم وتخذ مقام إبراهيم وصلى، سبق الحديث في هذا. وهنا أورده من أجل الاستدلال به على اتخاذ الأبواب والغلق للكعبة والمساجد، كعبة والمساجد. ثم إنه سأله، يعني كان ابن عمر عند الباب، ولهذا سبق أن مر في الحديث أن قال: فكنت أول من ولج، يعني كانوا ينتظرون خروجه صلى الله عليه وسلم، فلما خرج ولج وجد بلالا وسأله هل صلى الله عليه وسلم، قال: نعم، بين العمودين، بين هذين العمودين. وجاء في بعض الرواية أنه صلى ركعتين، أنه صلى ركعتين. وقيل في الجمع بين ما جاء أنه نسي أن يسأله وقال إنه صلى ركعتين في الرواية الثانية، قال لأنه فهم أنه أو فهم أن التنفل لا يكون أقل من ركعتين، وأن الصلاة في أقل ركعتين، ولكن لا يدري هل حصل زيادة أو ما حصل زيادة. وأما الثنتين فهي متحققة، لأنه لا يتنفل بأقل ولا وزيادة يمكن أن تكون زيادة، كما سبق مر بنا إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين، فإنه له مفهوم من حيث يعني ما دون الركعتين فإنه لا يتنفل بركعة واحدة. وأما ما بعد الركعتين فهذا لا خلاف في أنه يجوز الإنسان يزيد، وإن دخل المسجد فله أن يزيد على ركعتين، صلي أربع ولا صلي ست ولا صلي اثنان ولا صلي عشر كما يشاء، لكن لا يصلي ركعة واحدة، لكن لا يصلي ركعة واحدة. فيكون يعني ذلك أنه فهمه، أو أن هذا فهم من أنه صلى ركعتين، في كون أن الصلاة لا تقل عن ركعتين، لا تقل عن ركعتين. وأما الزيادة فهي التي يعني يحتاج إلى معرفتها، وأما الثنتين فهي متحققة لأنه لا ينقص عنها، لكن هل حصل زيادة أو ما يحصل زيادة هذا هو الذي يحتاج إلى نص.
قال: حدثنا أبو النعمان
الحكم بن نافع،
أبو النعمان
محمد بن فضل،
وقتيبة
بن سعيد،
عن حماد،
حماد بن زيد،
عن أيوب
بن أبي ثمان السختياني،
عن نافع عن ابن عمر.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب دخول المشرك المسجد. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد.
ثم ذكر باب دخول المشرك
المسجد.
سبق أن مر هذا الحديث في ربط الأسير في المسجد، ربط الأسير في المسجد. وهنا ذكر ويعني وهنا ذكره يعني من أجل يعني الشرك، وأن المشرك يعني وأن الكافر يعني يجوز أن يدخل المسجد للحاجة، الحاجة إلى ذلك. فيعني أورد في هذا الحديث الذي فيه سبق مرة، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل خيلا، أي يعني خيلا عليها رجال الخيالة ليركبونها، فيعني فجاءوا بثمامة بن أثال وهو من سادات أهل اليمامة، فربطه في المسجد. ومر في الحديث أنه كان نفسه يمره ويسأله، وبعد قال: أطلقوا ثمامة، فراح واغتسل وجاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأورد هناك في ربط الأسير في المسجد، وهنا أورده من أجل دخول ترجمة دخول المشرك المسجد. ويعني بعض أهل العلم قال إنه يجوز يعني مطلقا، وبعضهم قال يجوز في حق أهل الكتاب، وبعضهم قال لا يجوز مطلقا. ولكن يعني ما قيل بأن هذا خاص بأهل الكتاب ليس بصحيح، لأن وثمان الثالث ليس من أهل الكتاب وإنه من المشركين، ومع ذلك يعني أدخل المسجد. والبخاري رحمه الله قال باب دخول المشرك المسجد، باب دخول المشرك المسجد. فالقول بأن هذا يخص بأهل الكتاب يعني الحديث يدل على خلافه، لأن ثمامة ليس من أهل الكتاب وإنما هو من المشركين.
قال حدثنا قتيبة عن الليث،
الليث بن سعد،
عن سعيد بن أبي سعيد
المقبري،
عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى: باب رفع الصوت في المساجد. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن قصيفة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما. قال: من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم قال: باب رفع الأصوات في المسجد. رفع الأصوات في المسجد، الأصوات في المسجد ترفع في العلم وفي قراءة القرآن وفي يعني الخطب وفي الوعظ والتذكير وغير ذلك مما يعني تحصل الفائدة فيه للموجودين في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في هذا المسجد، وكان يدرس في المسجد، وكذلك أصحابهم بعده رضي الله عنهم وأرضاهم. فرفع الصوت في المسجد فيما ينفع وفيما فيه خير هذا سائغ، وقد دلت الأدلة على ذلك، ومنها يعني ما حصل منه صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم أورد هذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو أن سائب بن يزيد وكان من صغار الصحابة، وقد توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 7 سنوات، لأنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. حج بي يعني حج به أهله حجة الوداع، وعمره إذاك 7 سنوات، وهو صحابي صغير. في عهد عمر يعني قال السائب بن يزيد إنه كان قائما كما في هذه الرواية، وفي بعض الروايات نائما، وفي بعضها مضطجعا، وهذا يعني يدل على أنه كان مضطجعا، يعني وأن رواية نائما أو يعني التي تؤيدها مضطجعا أنها أوضح. فحصبه يعني كان قريبا منه عنده حصبة، فحصبه حتى تنبه وجاء إليه، فقال: ائتني بهذين الرجلين، لأن رجلين من الطائف كان جاء المسجد وقد ارتفعت أصواتهما، فجاءه بهما. فقال عمر: من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: لو كنتم من أهل
البلد لأوجعتكما.
لو كنتم من أهل البلد لأوجعتكما، لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا هو الذي أنكره عليهما، وهو رفع الصوت، يعني وكأن المقصود بذلك رفع الصوت في أمور دنيوية وفي أمور لغط، في أمور لا فائدة فيها. أما رفع الصوت فيما يتعلق بالعلم وفيما يتعلق هذا، فقد عرفنا أن هذا لا بد منه، وأن هذا سائر، وأنه لا بأس به، وأن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه، أنهم كانوا يرفعون أصواتهم ويعني يسمعهم الحاضرون. كذلك في الخطب يسمع الحاضرون في هذا المسجد، عندما تحصل الخطب فإنهم يسمعونها. وقيل إن كون عمر رضي الله عنه يعني يقول: لو جعتكما، يعني هذا يفهم منه أن له حكم الرفع، لأن هذه العقوبة يعني إنما تكون يعني لشيء يعني يستحق العقوبة عليه، وأنه قد يكون ذلك من قبيل يعني ما هو في حكم الرفوع، لأن مثل هذه العقوبات قد يكون يعني هناك مستند لها وأن يكون لها حكم الرفع من عمر رضي الله عنه وهو الهم بالعقوبة لو كان من غير لو كان من أهل البلد، ولكنه عذرهما لكونهما ليس من أهل البلد. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله
ابن مديني
عن يحيى بن سعيد
القطان
عن جعيد بن عبد الرحمن.
نعم.
عن يزيد بن خصيفة.
نعم.
عن السائب بن يزيد.
نعم. رضي الله عنه.
قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى يا كعب بن مالك يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك، قال كعب قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه.
ثم ذكر هذا الحديث عن كعب مالك، وقد مر في باب التقاضي والملازمة للغريم، باب التقاضي والملازمة للغريم في المسجد، فأورده هنا من أجل ما في رفع الصوت، يعني باب رفع الأصوات في المسجد. وهنا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليهما رفع الصوت، وهناك عمر رضي الله عنه أنكر رفع الصوت. وقيل إن الرسول عليه الصلاة والسلام اكتفى بكونه يعني خرج إليهما وأصلح بينهما وقطع السبب الذي به يعني حصل الكلام، وهو ما بينهما من الدين، وخرج عليه الصلاة والسلام وأصلح بينهما. فالمساجد لا تتخذ أماكن لرفع الأصوات واللغط وأن يشوش بعض الناس على بعض، وإنما يعني تجوز فيما هو سائر. ومسألة التقاضي وأخذ الحق في المسجد قلنا أنه لا بأس به، ولكن هنا جاء فيما يتعلق بذكر رفع الصوت، وقيل أن الرسول عليه السلام بإصلاحه بينهما يعني بين لهم أنهى ذلك الخلاف الذي بينهما الذي لم يكن بعده يعني شيء من الخصام، حيث قال له قم فقضه وتنتهي المداينة وتنتهي المحاققة التي بينهما، بحيث يكون هذا دفع لهذا هذا النصف أو الشطر الذي أشار به الرسول عليه الصلاة والسلام. والحديث سبقا مر في الباب السابق الذي هو باب التقاضي وملازمة الغريب في المسجد.
قال حدثنا أحمد
يعني يحتمل عدة أشخاص، ويعني ومنهم أحمد بن صالح المصري.
عن ابن وهب
عبد الله بن وهب، وهذا مصري، وهذا يعني مما يقرب أن يكون أحمد أن هذا أنه هو المصري، لأن من الأسباب التي يعني يميز بها المهمل أن يكون من بلده، ويكون بينه وبينه يعني ملازمة لكونه في البلد وأهل البلد يعني يتصل بعضهم ببعض بكثرة، بخلاف من يكون من بلد آخر فإنه لا يحصل ذلك إلا برحلة طارئة. نعم.
عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب.
يونس بن يزيد الأيلي. نعم.
عن ابن شهاب عن عبد الله بن كعب بن مالك.
نعم.
عن كعب بن مالك.
نعم.
الآن الترجمة المساجد والحديثان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة.
المساجد كلها لها حرمة، وهي محل للعبادة وليست محلا يعني للأمور الاشتغال بأمور الدنيا. فيعني لا شك أن المسجدين هذا المسجد والمسجد الحرام لهما ميزة على غيرهما، كذلك المسجد الأقصى، ولكن احترام المساجد وتوقير المساجد وكونها يعني لا تكون محلا للغط والتشويش بعض الناس هذا مطلوب في جميع المساجد.
قال رحمه الله تعالى: باب الحلاق والجلوس في المسجد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر به.
ثم ذكر باب الحلق والجلوس في المسجد، يعني التحلق يعني للدروس أو للخطب، وكذلك يعني كون الرجل يجلس في المسجد، يعني في أورده من أجل الجلوس في المسجد والتحلق يعني حول المتكلم وحول المتحدث وحول يعني من يلقي خطبة. فإن وذكر ثم ذكر هذا الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى. ومحل الشاهد من ذلك أن الناس يتحلقون إذا قام يخطب أو خرج ليلقي على الناس خطبة، فإنه يتحلقون حوله حتى يسمعوا كلامه. فإذا هذا يعني الذي حصل من هذا الرجل يعني أنه متحلق كما تحلق غيره، أنه متحلق كما تحلق غيره، يعني أنه ممن يكون حول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، ولهذا سأل هذا السؤال. ففيه الجلوس في المسجد وفيه التحلق أيضا في المسجد. قال: إيش خرج؟
ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى.
قال
عن ابن عمر قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى. فإذا
قال مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصلاة بركعة أوترت له ما مضى، يعني كان يصلي ما شاء من الليل ولكنه يختم بركعة واحدة يكون ما مضى بها وترا، لأنه بدونها شفع، وإذا جاءت الركعة صار العدد وترا بدل ما كان شفعا، صار العدد وترا بدل ما كان ثمانية يصير تسعة، لما يكون 11 يكون 11، لما يكون 12 يكون 13، وهكذا. فيصلي الإنسان ما شاء مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصفحة بركعة أوترت له ما مضى. فالرسول عليه الصلاة والسلام سئله عن المنبر، هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألونه وعن المنبر، وكان يجيبهم وكان يخاطبهم، يعني ابتداء يخاطب ابتداء، وكذلك أيضا يعني يسأل ويجيب، كل هذا يحصل له صلى الله عليه وسلم. سأله رجل عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين ثنتين، وإذا أراد أن ينهي صلاة من الليل يأتي بركعة يكون ما مضى بها وترا، يكون ما مضى من الركعات المشروعات يكون بهذه الركعة المفردة يكون العدد بها وترا. وهذا استدل به بعض أهل العلم على أنه تجوز الزيادة على 11. الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عائشة ما كان يزيد على 11 ركعة، لا في رمضان ولا في غيره، ولكن استدل به بعض العلم على جواز الزيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح، يعني أنه يصلي من الليل ما شاء، إلا أنه إذا خشي الصبح وأن يطلع الصبح دون أن يوتر فإنه يأتي بركعة توتر له ما مضى. نعم.
وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به.
يعني ابن عمر رضي الله عنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. إذا قوله اجعلوا هذا كلام ابن عمر، ثم أسنده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، فيه بيان الحكم والدليل. بيان الحكم وهو أن صلاة الليل تكون وترا، والدليل هو كون نفسه أمر به.
قال حدثنا مسدد عن بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن
ابن عمر العمري
عن نافع عن ابن عمر. يقول السؤال هنا عن العدد أم عن الكيفية؟ ما ترى في صلاة الليل،
يعني كان هو سأل عن صلاة الليل يعني وكيفيتها وعددها، ذكر العدد هنا في عدد، لكنه يعني معناه أنه يفهم برجعة، يعني هو عن الكيفية بعد ثنتين ثنتين ثنتين، ولكنه جاء في بعض الأحاديث أنه كان يعني يصلي يعني سبعا أو يصلي تسعا، يعني لا يجلس إلا يعني بعد التاسعة بعد الثامنة بعد السادسة، وأنه لا يسلم ثم يأتي برفعة يعني ويسلم، ولكن الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام من كونه ثنتين ثنتين هذا هو الأولى، هذا هو الأولى أن يأتي ثنتين ثنتين، وذلك أن هذا فيه أنشط للإنسان وأمكن له، بحيث لو كان له حاجة أو لأحد به حاجة أنه عندما يسلم في أثناء صلاته يعني يمكنه أن يفعل ما يريد أو يطلب منه ما يراد منه. فالفصل والوصل جاء، يعني وصل الركعات في صلاة الليل جاء، وفصل الركعات في صلاة الليل جاء، وقد يعني وهذا الحديث الذي معنا فيه الفصل، وأنه ثنتين 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 ويسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة.
ومناسبته للباب،
مناسبة الباب التحلق، يعني الأول رجل جالس
على رجل النبي سلم وهو على المنبر،
إيه رجل جالس، رجل جالس يعني في الرسول على المنبر وهم متحلقون حوله، يعني الرسول عليه السلام كان عندما يعني يخطب الناس وعندما يأتي ليحدثهم بشيء وهو يكون على المنبر فإنهم يلتفون حوله ويحيطون به صلى الله عليه وسلم حتى يسمعوا صوته ويسمعوا كلامه، فهو محل الشاهد بأوله، محل الشاهد منه أوله، لأن رجل سأل يعني وكان جالسا.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاة الليل؟ فقال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت.
ثم ذكر الحديث حديث ابن عمر،
نعم،
ثم الحديث طلب من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله.
قال حدثنا أبو النعمان عن حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال الوليد بن كثير قال قال الوليد بن كثير حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد.
وهذا يعني فيه طريقة أخرى وفيها التنصيص على المسجد، ومعلوم أن الأحاديث الأخرى التي مضت أنه كان على المنبر والمنبر في المسجد، المنبر هو في المسجد، ولكن هنا هذه الطريقة الثانية فيها التنصيص على المسجد. نعم.
قال قال الوليد بن كثير،
يعني وهذه الطريقة معلقة. نعم.
عن عبيد الله بن عبد الله.
نعم.
عن ابن عمر.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه، وفيه التحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في حلقة، يعني متحلقين حوله، وأنه جاء ثلاثة، أحدهم وجد فرجة يعني في الحلقة فجلس فيها وانتهت الحلقة، يعني هو آخر من جلس فيها ولم يبقى هناك مكان لغيره، فالآخر جلس خلف الحلقة والآخر ذهب وأعرض. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم قال أخبركم عن خبر الثلاثة، أما أحدهم فأواه الله إليه والثاني استحى الله منه والآخر أعرض فأعرض الله عنه. والحديث سبق أن مر في كتاب العلم، ولكنه أورده هنا من أجل التحلق ومن أجل الحلق في المسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحدث في المسجد وحوله أصحابه حلقة، وجلس هذا الرجل وسكر الحلقة الذي جاء الأول، ففيه الشاهد لما ترجم له وهو التحلق في المسجد للتعلم ولأخذ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف،
نعم،
عن مالك،
نعم،
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة،
نعم،
عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب،
نعم،
عن أبي واقد الليثي،
نعم.
باب الاستلقاء في المسجد،
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
ثم ذكر الاستلقاء في المسجد ومد الرجل، يعني كل إنسان مستلقيا في المسجد على قفاه ومد رجله، فهنا عبر بالاستلقاء ومد الرجل، لأن مد الرجل يعني تكون رجل ممدودة يكون فيه الاستفاض وعدم انكشاف العورة، بخلاف ما إذا لم تمد الرجل ولم يكن الإنسان عليه سراويل فإنه قد تنكشف العورة، فإنه قد تنكشف العورة. فإذا عبر بالمد من أجل أنه هو الذي يكون معه يعني الأمن من انكشاف العورة. ثم ورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني مسترقيا في المسجد وقد وضع إحدى رجليه على الأخرى، يعني هما ممدودتان، لأن قوله مد الرجل ترجم له بمد الرجل، وهنا قال وضع إحديه على الأخرى وهما ممدودتان، يعني بخلاف يعني لو وضع الرجل ساقه على ركبته الأخرى، يعني نصب ركبة وجعل ساق الرجل الأخرى عليها، يعني معناه أنه قد يحصل بسببه انكشاف، لأن الرجل ما مدت، الأرجل ما مدت وإنما منصوبة. فهنا يعني الحديث كان مستلقيا وضع إحدى رجليه على الأخرى، يعني وهما ممدودتان. والبخاري رحمه الله عبر بالمد لأنه هو الذي يعني يكون فيه الأمن من انكشاف العورة.
قال حدثنا
محل الشاهد قضية الاستلقاء في المسجد، الاستلقاء كل إنسان يستلقي أو يكون على جنبه كل ذلك سائغ، ولكن هذا إخبار عن الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو حصول الاستلقاء.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر وعثمان رضي الله عنهما يفعلان ذلك.
وهذا فيه بيان يعني أن هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله بكر وعمر، عمر وعثمان نعم، عمر وعثمان كان يفعلان ذلك، يعني ليس هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، بل هذا من فعل الخلفاء الراشدين بعده، ودل على أن هذا الفعل يعني والأصل في الأفعال عدم الاختصاص حتى يأتي دليل يدعي اختصاص، لكنه جاء دليل يوضح عدم الاختصاص، يعني يوضح الأصل، الأصل الذي هو عدم الاختصاص جاء توبيخه بفعل خليفتين راشدين هما عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما.
باب المسجد يكون في الطريق.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. هذا يريد يتثبت أنكم ذكرتم أعلى شيء في صلاة الليل صلاه النبي صلى الله عليه وسلم كم؟
13.
وأدنى شيء؟
وأدناه 7. أدنى شيء جاء عنه فصل 7، وأعلى شيء 13.
يقول: عندنا في بلادنا مسجد تراثي يأتي إليه السواح الأجانب، وفي ذلك الوقت يستغل لدعوتهم وتوضيح الدين لهم مع إلزام النساء الاحتشام والاحتجاب، فما توجيهكم حفظكم الله؟
وهل يصلى فيه ولا ما يصلى فيه؟ الأصل المساجد يصلى فيها ولا تكون مهملة، لكن دخول الكفار يعني إذا كان دخولهم فيه مصلحة وفيه فائدة وأنهم يعني يدعون، ولا سيما إذا كان حصل شيء من بسبب هذه الدعوة، وأما إذا كان المقصود من ذلك سياحة وتحصيل دنيا وكان في على الأبواب من يجمع المال، هذا يعني ما يليق في المساجد.
يقول: ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد بعدما ساق بعض نعم الله تبارك وتعالى على عباده قال: حتى إذا أيس، فما حكم الإخبار عن الله تبارك وتعالى بالإياس؟
إيش العبارة؟
ما ذكرها كاملة، حتى إذا أيس من عباده أو من توجه عباده.
ما أدري يعني يضاف إلى الله عز وجل الشيء الذي يأتي عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يأتي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي يضاف إليه سبحانه وتعالى. العبارة هذه ما أدري عن صحتها، وهل هي كما قال أو ليست كما قال، يعني ما ندري عن يعني حقيقة وجودها من عدمها، لكن الإنسان الشيء الذي لم يرد والشيء الذي يعني قد يعني ترتب عليه يعني معاني غير جيدة لا يأتي به الإنسان.
يقول: هل من مات وخلف لأولاده جهاز الدش يحرم من الجنة؟
أمره إلى الله عز وجل، أمره إلى الله عز وجل، لأن من مرتكب الكبائر أمره إليه سبحانه وتعالى، فهو إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه.
يقول: بعض الناس ينكر على من مد رجليه تجاه القبلة، فهل هذا الفعل فيه حرج؟
والله ما نعلم شيء يدل على منعه، لا نعلم شيء يدل على منعه، الأمر في ذلك واسع.
يقول: أحد الإخوة يريد أن يتزوج من امرأة في بلاد أوروبية، وهذه البنت ليس لها محرم وليس هناك إمام سني، فما العمل؟ من يعقد لها وعليها؟
الذين يتولون العقود يعني هناك، يعني إذا كان جمعيات إسلامية أو ناس مراكز إسلامية أو ناس، هم الذين يتولون يعني الأمور المسلمين، هو الذي يعقد لها، لأن ما دام من الولاة يعني كفار، أو كذلك يذهبون بعض السفارات يعني الإسلامية التي إذا كان تحصل منه هذا الشيء، يعني بهذه الطريقة يعني يكون العقد.
إذا وضع الرجل ساقه على فخذه وهو قد لبس السراويل وأمن من كشف عورته، هل هذا جائز؟
إذا
رفع الإنسان رجله على ركبته التي نصبها وقد لبس السراويل وأمن من كشف عورته، هل هذا جائز؟
لا نعلم شيء يمنعه، لكن كونه يعني يصير في المسجد مثل هذا ومثل هذه الهيئة، يعني الأولى أن لا تفعل، لكن ما نعلم شيء يمنعه ما دام فيه تستر.
يقول: وفقكم الله لرضاه، هل صحيح ما ينقل عنكم من أنكم أفتيتم لطلاب العلم ممن لا يسكن هذه البلد بطريقة نظامية أن يشتري تأشيرة عمل بمبلغ يصل إلى 30,000 من أجل الإقامة وفق النظام؟
أبدا، أنا ما أفتت بهذا، وأرى أن هذا من الغلط، وفيه مخالفات، وفيه مخالفة لأنظمة الدولة، وفيه أكل الأموال بغير حق، وفيه يعني محاذير يعني متعددة، فمثل هذا يعني أرى أنه غير جائز وأن الإنسان لا يقدم إلا بطرق المناسبة، ولا يجوز لأحد أن يأخذ التأشيرات ويبيعها ويتجر بها، أو يأتي بأناس ويفلتهم ويأخذ عليهم يعطونه يعني مقدارا من المال. من كان محتاجا يأخذ تأشيرة على مقدار حاجته.